بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اليوم إن شاء الله نكمل درسا من دروس التفسير، سيكون مختصرا إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ انتقل إلى رحمة الله أخ ويس عصفور وأخ أخو أخونا عامر عصفور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، فاجتهدوا له في الدعاء. Brother Uwais Asfour, who is the brother of Brother Amir Asfour, a member of the community here, has passed away in Turkey. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him and give him Jannah. So after the talk, inshallah, talk to Brother Amir and offer your sorrows, aza'a, inshallah. في الحديث في الصحاح عوف بن مالك قال توفي أحد الصحابة في المدينة فشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته وقام على قبره. فبعد أن دفنه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على قبره يدعو له، فأقول عوف بن مالك فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والحديث معروف. فيقول عوف بن مالك يعني من تأثر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقال عوف بن مالك من يعني تأثره بالدعاء للميت الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوددت والله أنني أنا الميت، يعني تمنيت أن أنا أكون أنا الميت في القبر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لي بهذا الدعاء الجميل. So عوف بن مالك in an authentic hadith said one of the Sahaba passed away in Medina and the Prophet صلى الله عليه وسلم buried that person with his own hands and he sat by the grave to make dua for that person. And he made a very emotional dua, and many people memorize the dua, they say it at janazas and stuff. And he say, Ya Allah, he is your host, and you are the host, and he is now your guest. Ya Allah, forgive him, and forgive his sins, and purify him with water, and so on and so forth, till the end of the hadith. Forgive his sins, accept his good deeds, give him Jannah, protect him from Jahannam. Something like this, but in beautiful emotional words in Arabic. So Awf ibn Malik, the narrator of the hadith, he said, the dua was so emotional and so touching that I wish that I was the dead person in the grave. So Muhammad صلى الله عليه وسلم would make a beautiful dua like this for me. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala, and we'll make dua for Brother Uwais. Allahumma akrim nuzulahu, wassi' mudkhalahu, Allahumma ighfir dhunubahu, Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi, wa in kana musi'an fatajawaz illahumma an sayyi'atihi. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد يا رب العالمين، اللهم أجره من النار، اللهم أجره من النار، اللهم أجره من النار، اللهم أدخله الجنة مع الأبرار، اللهم أدخله الجنة بسلام، واحشره مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، واسقنا من حوضه وارزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So another quick question. Can we pray Salatul Ghaib for someone who passed away? Taban, there is a long discussion among the ulama, and the story of Najashi comes up, and the Prophet ﷺ prayed for him, and so on and so forth. So basically, in the Hanafi madhab, if someone died and people already prayed for him or her, then you don't need to pray for them. And they say that because Najashi died in a faraway land and no one prayed for them, and this is why the Prophet ﷺ prayed for him. في المذهب الحنفي إذا مات إنسان وصلي عليه خلاص ما في حاجة للصلاة ولكن يدعى له إلا أن تأتي قبره، يعني بعد فترة لو الإنسان سافر للمكان الذي دفن فيه يجوز أنك يعني تصلي على قبره سواء صلاة الجنازة أو تدعو له، هكذا عند الأحناف. وأجاز يعني غيرهم الدعاء صلاة الغائب على الميت واشترطوا شروطا. الشرط الأول أنه لم يكن يعني قد صلى عليه أحد. If someone died somewhere and no one prayed janaza for him, then you can pray Salatul Ghaib for them. And I did the same thing in Edmonton. Many years ago, one brother told me that he had a friend who died about 20, 25 years ago somewhere in Alberta. So no one prayed janaza for him because he was married to a non-Muslim and no one prayed janaza for him. There was no Muslims in the community, so we prayed Salatul Ghaib for him 20 or 25 years later, right? The other exception, إذا كان الإنسان يعني من يعني خدم الناس سواء بعلمه أو بأمواله كذا. If there is a person who is building masajid everywhere, or someone who is building schools, or someone who is very knowledgeable, like Sha'rawi and some of those big scholars. And if they die, it's okay in this case to make dua for them. But at the end of the day, what I think, wallahu a'lam, if someone passed away and someone already prayed janazah for them, you don't have to pray janazah. Dua is as good. واتفق العلماء من لدن يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إن أكثر شيء ينفع الميت حاجتين الدعاء والصدقة. So the ulama agree that the two top most important things that benefit the deceased are dua and sadaqah. And salatul janazah is basically a dua and shafa'ah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive brother Weiss and all the deceased, inshallah. فنو inshallah في خلال عشر دقائق درس التفسير لأسباب اختلاف المفسرين في التفسير. يعني مثلا هتجد مثلا تفسير ابن كثير بيقول حاجة وبعدين القرطبي يقول شغلة تانية والطبري يقول حاجة والتفسير الجديدة مثلا تلاقي مثلا الشعراوي يقول حاجة وتلاقي مثلا طنطاوي يقول كذا. فمرجع ذلك إلى عدة أمور. So the reason why the علماء of تفسير, there are many different books of تفسير just like ترجمة, يعني تراجم القرآن بأي لغة. The translation of the Quran is just a tafsir in a different language. So the translation, like the clear for Quran, for example, is not the Quran. This is a tafsir of the Quran in English, right? So for someone to translate the Quran, أو يفسر القرآن, لابد إنه في عدة علوم لابد أن يعلمها وأن يكون ملما بها, أن يكون حافظا للقرآن وعلوم القرآن ودارس الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول واللغة العربية النحو والصرف والبلاغة, ويكون درس الفقه ودرس علم الحديث إلى غير ذلك من العلوم الشرعية. تجد بعض الناس قد يفسر وهو يعني غير ملم بهذه العلوم, زي الناس مثلا اللي بيسموهم القرآنيين, هو يقول لك أنا أقرأ القرآن وأفسر بغض النظر بقى الحديث ولا أي حاجة تانية, يقول لك ما ليش علاقة. وذلك لما بيطلعوا مثلا في برامج التلفزيون تجد الفضائح, واحد منهم كان بيقول إنه الآية بتاعت فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول, قال تعولوا إذا زوجت واحدة فقط أو اقتصرت على ذلك فذلك أدنى ألا تعولوا, إنه ما يكونش عندك عيال كتير. تمام, لو جوزت واحدة مش هيكون في عيال كتير, مع أن كلمة تعولوا في اللغة العربية معناها ألا تظلموا, ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تظلموا إذا تزوج واحدة فقط, فهذا يعني يبعد الإنسان عن مسألة الظلم في النفقة والمشاعر إلى آخره. So for someone to be a good mufassir, they have to know certain branches of knowledge in Islam, or discourses or sciences. Tafsir, hadith, shan al-nuzul, asbab al-nuzul, nasikh al-mansukh, lugha al-arabiyya, and so on and so forth. But if someone does not have this background, it is not easy for them to translate or to make a tafsir of the Quran. Al-amr al-thani, احنا طبعا متفقين ان العلماء والمفسرون هم بشر وبعضهم اعلم من بعض, يعني في ناس ربنا فتح عليهم واعطاهم يعني بصيره ورؤيه وعلم وكذا فيفسرون ويغوصوا في المعاني ويخرجوا معاني لطيفه جدا. فالعلماء في تفسير, they're human beings and Allah سبحانه وتعالى gifted every one of them in a different way. Some of them were gifted of understanding and profound knowledge of the Quran and insight, and they give us gems from the Quran. So if you read, for example, Ibn Kathir or Al-Razi and Zamakhshari, and there are different tafsir, they give you يعني, beautiful insights from the Quran. الأمر الثاني هو إنه اللغة العربية أصلاً لغة غنية جداً, فقد تجد الكلمة لها معاني كثيرة جداً, يعني قد تأتي بمعنى ومعنى آخر ومعنى آخر ومعنى آخر. مثلا كلمة أخذ معنى يأخذ الشيء, وأخذناهم بالعذاب, تمام, إنه يعاقب إلى غير ذلك. وتجد كلمة ضرب تأتي بمعنى ضرب فلانا بالكف, تمام, أو ضرب مثالا أو ضرب في الأرض أو ضرب بسهم يعني شاركة, فتجد لها معاني كثيرة جدا. فقد تأتي اللغة العربية, وهذا من خصائص اللغة العربية, إنه الكلمة أحيانا في اللغة العربية تأتي الكلمة ويربيها العكس, أو في كلمات قد تفهم بمعنيين. يعني مثلا كلمة قرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, كلمة القرء في اللغة العربية قد تأتي بمعنى الطهر, إن المرأة إذا اغتسلت من الحيض فهذا يسمى قرء. وإذا حاضت هذا يسمى قرب أيضا، فتأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطهارة، فاختلفوا فيها. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن عدة المرأة ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار، إذا طهرت فانتهت العدة بتاعتها. So because the Arabic language is so rich, so there are meanings and shades of meanings, and one word of the Quran يعني can have so many different meanings. الحمد لله أنا يعني في هذه الفترة أنا أعمل في قاموس للألفاظ القرآنية. الناس اللي هم غير عرب ويحبوا يفهموا القرآن وما يحبش يقرأ الترجمة وعاوز يقرأ الترجمة باللغة العربية، أعمل على قاموس أو معجم فيه ألفاظ القرآن كاملة، ويأخذ فترة طويلة ولكن سيؤثر على الناس كثيرا. اللي تبين لي إنه الكلمة تكون لها معاني كثيرة جدا. One verb has so many different meanings. And I gave the example of ضربة, which is the first verb you learn in Arabic. When you study Arabic, ضرب means hit. It's a very violent, okay. I'm not gonna get into that. But ضربة. So it could mean ضربة to hit. It could mean ضربة to walk in the land. It could mean to give an example. Or it could mean to take a share in something, to participate in something. There are so many different meanings for the same verb. And as I mentioned, one of the very unique qualities of the Arabic language, a word may give the meaning and the opposite, the antonym of that meaning. It could be, يعني say for example, the word قرء in Surah Baqarah, as I mentioned. It could mean a monthly cycle, or it could mean a time of purification, which is the opposite. And this is why the ulama, when they give the tafsir, they have different ways of tafsir. تجد الآية مثلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء هنا معنى أمامه. So it says in the ayah that the tyrant king who would take the ship was after behind them, but he was actually in front of him. They were going to pass by him, so he was in front of them. بس هي زي بالإنجليزي لو واحد اتجوز واحدة عشان المصاريف بتاعتها بتقول he's after her money. مش معناه إنه هو وراها، معناه this is his intention. تمام؟ And this is so very common in the Quran. A word is used and it means the opposite. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. تمام؟ دول أهل الجنة. ده هو لو كلمة ظن لو جاءت على المعنى بتاعها اللي هو الأصلي معناه مشكلة كبيرة. يظنون معناهم يشكون. So ظن in Arabic could mean they are in doubt of something, or يظنون could mean they are sure about something. The total opposite, right? قد يعلم الله المعوقين. قد مع المضارع in the Arabic language means maybe. But when it comes with Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, it means for sure, which is the opposite. And there are so many examples in the Quran. عسى means maybe, perhaps. With Allah subhanahu wa ta'ala, it means مؤكد for sure, 100%. عسى الله أن يتوب عليهم. It doesn't mean maybe. معنى it is hope to trust, or we trust. Because يعني وعد الله سبحانه وتعالى كما يقولون في التفسير كوعد الملوك. إذا وعد لا يخلف. إذا قال عسى معنى أنه مؤكد هيحصل. فit doesn't mean doubt in this case. فالخلاف في فهم الكلمة العربية. تجد مثلا فراغ عليهم ضربا باليمين. اقرأ التفسير كده هتلاقي كلمة ضربا باليمين هتلاقي على الأقل 7 تفسير مختلفة. يعني ضربهم بيمينه. تمام؟ بكف بإيد اليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين. أو يقول لك باليمين الذي أقسمه. وتالله لأكيدن أصنامكم. اليمين هنا بمعنى القسم. وتأتي اليمين بمعنى القوة. فراغ عليهم ضربا باليمين يعني بقوته. بإيدين الاثنين. ما كانش بيضرب بواحدة. So a word in Arabic, as I said, has so many different meanings. When Ibrahim alayhi salam was hitting the statues, the idols, and breaking them down and tearing them up. So the word yameen here, you will see so many different tafsir. One of them, he hit them with his right arm. Or it could mean with both arms, but with might. Or it could mean he started hitting them by the oath he took to destroy them. He said, Wallahi, I'm going to destroy you. So the word yameen in Arabic could mean the right arm, it could mean an oath, or it could mean power or might. شوف الآية التانية, إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. So أهل جهنم لما يتخاصموا في النار, هتجد حوالي 10 تفسير مختلفة لكلمة تأتوننا عن اليمين. تمام؟ كل واحد من المفسرين بيقول لك رأي. وكله صحيح لأنه كله محتمل في اللغة العربية. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، المشركين لما تعاركوا في النار فيقول تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم تمنعوننا عن الخير أو عمل الحسنات، يعني الخير اللي هو الإسلام، أو عن الخير عمل الصالحات. أو كنتم تأتوننا عن اليمين تمنعوننا بقوتكم وتهددون أن أنتم تضربونا أو كذا، أو تأتوننا عن اليمين أنتم تحلفون علينا والله من تعامل كذا ولا هتتبع محمد ولا هتعمل الصالح ولا هتدخل في الإسلام. فتأتي معاني كثيرة جدا، تمام؟ ف same thing for the word يمين. It has so many different meanings and this is why the علماء have different opinions. السبب الثاني في اختلاف التفسير اللي هو اختلاف الضمائر، يعني قد تأتي الكلمة في الآية في القرآن وربما لم يسبقها كلمة توضح الضمير، زي مثلا يعني في آيات كثيرة في القرآن فالله سبحانه وتعالى يذكر الضمير ولم يسبق اسم يوضح هذا الضمير. يعني مثلا لما امرأة العزيز حاولت أنها تغري يوسف عليه السلام فقال إن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، تمام؟ فهم اختلفوا في تفسير إنه ربي أحسن مثواي، من هو ربه؟ هل هو العزيز أم هو الله سبحانه وتعالى؟ والمعنى يحتمل الاثنين. ومن ذلك أيضا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما فيش شخص مذكور قبل ذلك، امرأة العزيز وهي بتقر وكذا، فربما يكون المقصود زوجها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أنا ما خنت الزوجي ما حصلش مني حاجة، أنا حاولت بس فشلت، أو ليعلم يوسف أنني لم أتكلم عنه في غيبته وهو في السجن. فتجد المفسرين اختلف. So if a pronoun is used in the Quran, he, she, him, they, and there is no noun is used before to clarify the meaning, and in this case the علماء have different opinions in this case. العموم والخصوص، يعني مثل الآية بتتكلم عن شيء والله سبحانه وتعالى يذكر شيء، فالعلماء يقولوا أنه الكلمة لها علاقة بالسياق أو ربما تكون بشكل عام. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناها بعدم الإنفاق، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بشكل عام، إنك ما تشربش مخدرات أو ماريوانا أو خمرة أو مش عارف إيش، يعني أي شيء يؤدي إلى الهلاك ممنوع في الشرع. فقد يكون المقصود عدم إلقاء النفس أو الإنسان نفسه في التهلكة بيده بعدم الإنفاق، هذا خاص، أو يكون بشكل عام إنه هو بأنه يفعل أي شيء من أنواع المحرمات، المخدرات، ينتحر، يضرب، هكذا. So sometimes the wording is general or specific and the علماء have different opinion if it is very general or specific. When Allah subhanahu wa ta'ala says don't destroy yourselves, so it could mean it is something specific by not paying or contributing in the way of Allah, which is the context of the ayah, or it could be general, which will include killing someone's self, committing suicide, doing drugs, drinking alcohol, and so on and so forth. مثال تاني على السريع، مسألة ولا تنكحوا المشركات. أصل كلمة المشركات بتشمل عبدة الأصنام والهندوس والسيخ إلى آخره، وتشمل اليهود والنصارى لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا المسيح إلى آخره. وبعض العلماء قال لك لا، ده هو ده يعني اليهود والنصارى مش مخصوصين هنا، لأنه الآية في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. So this is another example. آخر شيء هو اختلاف العلماء بحسب فهم الآية، يعني هذا آخر مثال اليوم حتى لا نطيل عليكم. يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هو ما فيش شيء يشرح كلمة الصلاة الوسطى. طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول الصلاة الوسطى صلاة العصر، خلاص انتهى الموضوع. إنما بعض المفسرين لم يسمع بالحديث فهو يقول لك الصلاة الوسطى صلاة الفجر. ليه يا عمي؟ يقول لك معروف اتفق العلماء انه اليوم في الاسلام بيبدا بالليل، تمام؟ لذلك لما يبدا رمضان احنا بنصلي التراويح امتى؟ الليله اللي قبل رمضان، صح؟ وبالتالي الليله اللي هي قبل العيد ما فيهاش تراويح لانه خلاص ده يوم العيد. فاليوم في الاسلام بيبدا بالليل عند المسلمين وعند اليهود، اليوم بيبدا من الليله التي تسبق، تمام؟ فماشي. معناه كيف بقى الفجر؟ يقول لك اليوم بيبدأ من الليل، معناه ان الفجر سوري المغرب او الصلاة لانه في الليل، والعشاء اثنين، يبقى المغرب، يبقى الفجر الثلاثة، يبقى الفجر والصلاة الوسطى، تمام؟ وقس على ذلك كثيرا. ولكن طالما انه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما في مجال للخلاف، فهو الإلمام بالحديث هو اللي يمنع الخلاف في هذه المسائل. So the last example I will give and we'll continue next time inshallah is when there is a hadith on a particular issue in the ayah and someone is not aware of the hadith, then they will give a different opinion. But if there is a hadith authentic in the issue, خلاص, there is no room for difference. يعني the example I gave when Allah subhanahu wa ta'ala says حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, so keep up the salawat, especially the middle salah. Of course, there is an authentic hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم that says الصلاة الوسطى, the middle salah is صلاة العصر. There is no question, it's an authentic hadith. But some of the mufassirun are not aware of this hadith and they say there are different opinions, so many different opinions. They say صلاة الوسطى is صلاة الوسطى is صلاة الفجر. Why? They say everyone knows in Islam the day begins with the night. So the day of Isha or Taraweeh, sorry, Taraweeh or Ramadan, the first day of Ramadan, we pray Taraweeh the night before. Because in Islam the day begins with the night. And the night of Eid al-Adha or Eid al-Fitr, for example, the day of Eid is the night before. So the day starts with the night. And this is why, if you keep this in mind, the first salah, we're talking about the five daily salawat. First salah is Maghrib, second is Isha, third, which is the middle, is Fajr. So this is another understanding. But to end this agreement, we have to look for an authentic hadith. We'll continue next time, inshallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. The last announcement, inshallah, يوم السبت, مش غدا, بعد أسبوع. بارك الله فيك, جزاك الله خير. بعد أسبوع إن شاء الله في مؤتمر الموتيفيشن كونفرنس هنا في أناطوليا, عندنا بعض المتكلمين متميزين جدا هيتكلموا عن حياة إمام أبو حنيفة والشافعي ومالك أحمد وعلمهم والمشاكل اللي تعرضوا لها وكيف نستفيد منهم إن شاء الله. فيوم السبت 7 أكتوبر من الساعة 2:10 ظهرا إلى الساعة 9 مساء. So إن شاء الله on October 7th we have the Anatolia Motivation Conference. So we'll have some excellent speakers, inshallah, to speak about the legacy of Imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, and Ahmad, their knowledge, and how we can benefit from them, inshallah. We have food, babysitting. The program will continue from, inshallah, 12 p.m. till 9 p.m. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.